إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في لقاء مضى وصلنا إلى مسألة بعنوان لا يقبل الحكم الشرعي إلا بدليل، لا يقبل الحكم الشرعي إلا بدليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. يقول الشارح حفظه الله تعالى: العبارة معناها أن من أراد أن يعطينا حكما شرعيا لا بد أن يقيم الدليل. لا يقبل من أي إنسان حكم شرعي إلا بدليل، هذا معنى قوله فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، وهذه مسألة هامة. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي مقام الأحكام الشرعية لا يقبل حكم شرعي إلا بدليل، كائنا من كان من جاءنا بالحكم. فالعصبية في الإسلام ممقوتة، وهي من أمر الجاهلية، فالذين يتعصبون للرجال ويقبلون عنهم بغير دليل، هؤلاء وقعوا في أمر الجاهلية. إنما عصبيتنا لا تكون إلا لكتاب ربنا ولهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد لكل حكم شرعي من دليل، من كتاب أو من سنة أو من إجماع. ولذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، استوقفه النبي قائلا: يا معاذ، بما تقضي؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أجتهد أن يكون الحكم موافقا للكتاب والسنة. عندها ضرب النبي صدر معاذ ابن جبل وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الأحكام من الأدلة، ما تجيش تقول للحكم ده جائز بدون دليل، وما تجيش تقول للحكم ده ممنوع من غير دليل. هتقول لي ممنوع، ما علة المنع؟ أي ما دليل المنع؟ هتقول لي هذا جائز، ما دليل الجواز؟ فلابد أن يكون هناك دليل من كتاب أو من سنة. أي حكم شرعي بقى لابد له من دليل، ولا نقبل الحكم الشرعي من أي أحد إلا بالدليل. وهذا منهج أهل الحق، أهل السنة والجماعة. لا نحتكم لأهواء ولا لآراء فاسدة بعيدة عن الشر، ولكن نلزم الدليل وندور مع الدليل حيثما دار، ندور مع الدليل حيثما دار. ومن جاءك بالدليل من كتاب ربك أو من سنة نبيك فعليك أن تستجيب، وعليك أن تقبل الحق ولا تعاديه، لأننا ابتلينا بطائفة من البشر تقول لهم: قال الله، قال رسول الله، يلوون رؤوسهم كحال المنافقين. سبحان الله العظيم، يا جماعة القرآن يقول كذا والرسول يقول كذا، يبدأ يلعب لك، مش عاجبه الحكم. سبحان الله، شوف القرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله، شوف التربية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا، في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ده منهج أهل الحق، مدام الله قضى ورسوله قضى نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، حتى وإن خالف الحكم هوانا، حتى وإن خالف الهوى. بعض الناس كده إذا كان الحكم يلائم الهوى ياخده، ما يلائمش هوى يرده. سبحان الله، أمر غريب وعجيب. سبب نزول الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أراد أن يزوج زيد بن حارثة مولاه من زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله، العربية القرشية الحرة الحسيبة النسيبة من آل بيت النبي. ومن زيد؟ مولى النبي، خادم النبي. النبي أراد أن يزوج زيدا من من؟ من ابنة عمته. وأرسل لها النبي فقالت أتزوج أنا الحرة القرشية من خادم رسول الله؟ يعني الأمر صعب. مجرد بس أن قالت نزل القرآن الكريم، يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لزينب رضي الله عنها، بكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت زينب من زيد بن حارثة خادم النبي. شوف الأمة اللي تربت واستجابت، سبحان الله. فإذا لا يقبل حكم شرعي إلا بدليل، وإذا جاءك الدليل عليك أن تسلم وأن تستجيب، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة. اللي يخالف أمر النبي يا جماعة هذا جزاؤه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقول يا جماعة حكم التدخين وفق الأدلة التحريم، يقول لك ده رأي، يبقى ده عمل إيه؟ بيرد حكم الله وحكم رسول الله. ده رأي، في آراء أخرى. آراء أخرى، آراء أخرى في إيه؟ ومن أصحاب الآراء الأخرى؟ دلني عليهم، من هم وماذا قالوا؟ والأدلة ظاهرة بينة. اسألوا الأطباء، التدخين يا دكتور محمد بيضر ولا بينفع؟ بيضر. بارك الله فيك يا دكتور. طب يا دكتور محمد مش سيدنا النبي قال لا ضرر ولا ضرر؟ كلام جميل. يعني ايه لا ضرر ولا ضرار يا دكتور محمد؟ مش النهي عندنا كقاعدة أصولية أي نهي في القرآن أو السنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة؟ طب أين القرينة التي تصرف الضرر المحقق إلى الكراهة؟ أريد قرينة عشان تقول لي أراء. أراء أهواء، هذه أهواء باطلة فاسدة لا تريد قبول الحق وتريد الهوى. اللي يجي على هوانا ناخده، واللي يخالف هوانا نرد. نقول لا خير في إنسان يرى الحق بأدلته ولا يتبع، ولا خير في إنسان يسمع الحق ويسمع من يخالفون الحق ولا يرد عليهم بالحق، لأنه شريك لهم، كيف تسمع لهم ولا تتكلم ولا تنطق بالحق؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم. فانتبهوا لهذه الحقائق يا مسلمون، انتبهوا لهذه الحقائق يا مسلمون، لأن الدنيا إلى زوال، وهناك حساب، وهناك سؤال. إذن الحكم الشرعي لا يقبل إلا بدليل، يرحمك الله. وذكرنا لكم قول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 57 بعد 100 الأولى. احنا لو جبنا طفل صغير نقول له يا ابن الآية تقول عن صفة النبي محمد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، مش دي صفة محمد ابن عبد الله في القرآن؟ طب يا ابني تعالى الله يرضى عليك يا ابني، حكم الدخان نحطه في الطيبات ولا في الخبائث؟ هيحطه فين الطفل؟ خبائث. يا ابني حكمه ايه يا ابني؟ يقول لك حرام. يجي لك واحد مش من اهل التخصص مطلقا، اصل في اراء. اراء يا حج؟ يا حج اتقي الله يا حج، يا حج اتقي الله وفكر في الاخره شويه يا حج، عشان دي مش جاية على الهوى. إنما لو جات على الهوى يا سلام، يا سلام لما تيجي على هوانا. لكن حاجة ما جاتش على الهوى نخترع لها أي كلام وأي أراء. فمن قواعد الأصول إخوتاه أنه لا يقبل الحكم الشرعي إلا بدليل. إلا إيه؟ واحد يقول لك الحرام مش حرام، يقول لك الزنا حلال، ايه رأيك؟ ها تقبل الكلام ده؟ اقبله ازاي؟ ايه الدليل ان الزنا حلال؟ ده القرآن يقول ولا تقربوا الزنا، يبقى حكم الزنا ايه؟ حرام. واحد يقول لك الخلوة بالمرأة ما هيش حرام، ولا احنا في اوروبا؟ ده انا لما جيت هنا اتصدمت في البدايات خالص، تجد رجال يسلموا على النساء غير المسلمات كمان باليد ويقبلها مسلم، يا رب سلم. ايه المصيبه دي يا جماعه؟ انا انكرت قلبي، ايه اللي بيحصل ده للمسلمين؟ قال اصل هم عادتهم في العزاء بتاعهم كده، نبوس. تبوس؟ انت مسلم تبوس ايه؟ انت ممنوع عليك السلام باليد. ما تصحى يا واد بقى، انت خفت مني ولا ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما هو شر البلية ما ربنا يسلم، انا هشرب مية. ما تجيب يا واد كوباية شاي عشان نهدى شوية يا ماشي، بارك الله فيك. ف فبقول له يا فلان لا يجوز شرعا، ده مد اليد لا تجوز شرعا، كمان بص احنا بقى في اوروبا بقى. ربنا يسلم. فنحن لا نقبل حكما من اي احد الا بدليل. يقول لك الخلوه ما فيهاش حاجه، ما تضيقوها، احنا لسه احنا ضيقنا حاجه، ده احنا عمالين نبحبحها، ده احنا مبحبحينها خالص. سيدنا النبي يقول لا يخلون رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كلام من ده؟ كلام النبي. والنهي للتحريم، يبقى حكم الخلوة إيه؟ حرام. دي ما تجيش على الهوى، أصل ممكن يكون في كلام، يعني في آراء. آراء؟ آراء مين؟ مين اللي قال غير كده؟ بنقول لك قال النبي محمد رضي الله عن عبد الله بن عمر تكلم في مسألة وذكر حديثا للنبي، قال له السائل إن عمر يقول بخلاف ذلك. قال ومن عمر؟ قال أبوك. قال ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله، أبو بكر وعمر؟ نعم، ما هو ده ديننا يا جماعة. لا نتعصب إلا للنبي. نعدي بقى المسألة دي. الحكم الشرعي لا يقبل إلا بدليل، لا يقبل إلا بدليل. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، إلى أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية تحتاج إلى أدلة كلية. والأدلة التفصيلية تحتاج إلى أدلة كلية. يعني يا عم الشيخ، عندما أقول لك مثلا حكم الصلاة الوجوب، ده اسمه حكم شرعي. حكم إيه؟ شرعي. محتاج لدليل تفصيل. إيه دليلك يا عم الشيخ؟ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، ده الحكم الايه؟ التفصيلي. طيب الحكم ده يا عم الشيخ، انت جبت الآية كحكم تفصيلي لمسألة جزئية ليه حكم الصلاة. طيب ما الأدلة التفصيلية دي محتاجة الأدلة كلية. فين الدليل الكلي؟ الأمر في القرآن أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. مش دي القاعدة الكلية الأصولية فوق اهي؟ واضح كده؟ أنا عندي الأمر في القرآن والسنة يفيد إيه؟ الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. يبقى دي القاعدة الكلية، وهذا الحكم الشرعي الصلاة واجبة. الحكم التفصيلي وأقيموا الصلاة. واضح كده؟ يبقى نقولهم مرتبين بقى. القاعدة الكلية الأمر يفيد الوجوب، طبعا مع القيد ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. اثنين، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، أدي أمر. يبقى الحكم الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. يقول المؤلف رحمه الله والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلتها الكلية. يقول الشارح يعني أن الفقيه ما يمكن يستنبط الحكم من الدليل إلا بواسطة الفقه، إلا بواسطة الفقه الذي يبحث في الأدلة الكلية ولهذا صح أن يسمى أصول الفقه. يبقى الأمور الكلية دي أو القواعد الكلية بنسميها أصول إيه؟ فقه. ليه؟ لأن الفقيه لا يبني حكما شرعيا إلا على قاعدة أصولية كلية. يعني الأصول من الفقه بمثابة الجذع من الشجرة وبمثابة الأساس من البناء. علشان نزرع شجرة الساق ده يرتفع على إيه؟ على جذع، صح كده؟ في الأرض بنحط البذرة تربي لنا الجذع في الداخل كده يتشعب في الأرض عشان إيه؟ تطلع الشجر ولا إيه؟ عشان أبني بيت محتاج أساس، صح كده؟ فالأصول من الفقه بمثابة إيه؟ الجذع من الشجرة والأساس من البيت. فالفقيه لا يستطيع استنباط حكم شرعي إلا بواسطة الكليات دي اللي بنسميها أصول إيه؟ الفقه. يبقى الأصل اللي هو الأساس، أصول فقه يعني أساس الفقه. يبقى الفقه لا يبنى إلا على قواعد إيه؟ كلية. واضح؟ يعني أن الفقه مبني عليه، يعني أصل الجدار، أصل الشجرة، يعني بالنسبة للمعنى اللغوي الشجرة مبنية على جذعه والجدار مبني على أساسه. إذن الفقه مبني على الأصول، الفقه مبني على الأصول. ولعله بهذا اتضح لكم معنى أصول الفقه كما يقول الشارح. فهمنا يعني أصول فقه؟ فهمنا يا جماعة؟ ما نايمين ليه؟ الحمد لله، يمكن من كثرة العلم عندكم مش قادرين تتكلموا. الحمد لله. فالأحكام الشرعية تحتاج إلى أدلة تفصيلية، والأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الكلية. إذن هما أمران متلازمان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. الله، كلام يكتب بمداد من نور، مختصر واضح، يؤدي الغرض كافيا شافيا. يقول: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. يبين المؤلف رحمه الله فائدة عظيمة من فوائد دراسة الأصول، فهي أساس استنباط الحكم الشرعي على أساس سليم صحيح. ولن يمكن الفقيه بارك الله فيك يا رب من استنباط الأحكام إلا من خلال دراسة الأصول. وصلت كده يا جماعة؟ ومن هنا ندرك قيمة علمائنا، كم سهروا الليل وكم حصلوا وكم 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 من أجل استنباط الأحكام. كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا لأهل العلم، كلما ازددت علما كلما عرفت أقدار العلماء، وكما يقال: لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. يقول الشارح معلقا رحمه الله وحفظه الله، وكلمة رحمه الله تطلق على من مات وعلى الأحياء أيضا. تقول الله تقول رحمه الله الشيخ الفوزان حفظه الله موجود حي، نعم، فرحمه الله تطلق على الميت وعلى الحي، وذلك من هدي السلف عندما يدرسون العلم يقولون مثلا اعلم أخي رحمك الله، يقول المخاطب اعلم أخي رحمك الله، فرحمه الله تطلق على من مات وعلى الأحياء أيضا. يقول العلامة الفوزان رحمه الله: يشير الشيخ إلى فائدة واحدة من فوائد الأصول، وهي أهم الفوائد على الإطلاق، وهي استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة وقواعد صحيحة. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الفائدة حيث قال: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يا الله، شوف يا جماعة الكلمات الطيبة، يقول لك إن المقصود من أصول الفقه أن تفقه مراد الله ومراد رسوله. الله، هو ده العلم بقى، إنك لما تقرأ كلام ربك في كتابه تفهم مراده، وما تسمع كلام نبيك في سنته تفهم مراد نبيك. شوف قيمة تحصيل علم الأصول. كثير منا يقرؤون القرآن ولا يعرفون، هنقول المعنى، معنى الكلمة، عشان نقول بقى الأحكام، وتلاقيه عمال يناطح ويجادل ويرد الأحكام. يا بني، إن سألناك مثلا ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم اللي عمال تناطح أنت، أو سألناك عن إعرابها لغوي، اعربها لنا بسم الله الرحمن الرحيم وبين ما فيها من تقديم وتأخير، أهي البسملة اللي بنقرأها ليل نهار، وتلاقيه عمال يناطح لك كده ويرد الأحكام، وده رأي من الآراء. لا تتكلم في صنعة لا تحسنها، ماشي كده؟ فين أخونا التائب حفظه الله؟ ربنا يبارك فيه. إيه بسألوا عنه، ما تسيبوهوش. إذن بالعلم الشرعي وتحصيله يتمكن طالب العلم من فهم مراد الله في كتابه، ومن فهم مراد رسول الله في سنته، ولن يؤتاه إلا بمزاحمة العلماء بالركب، مش من على الشيخ نت ولا الشيخ جوجل. الشيخ نت مش هيعلمك، هيجهلك إذا ما كانش عندك مفاتيح العلم، وكذلك الشيخ جوجل، وكذلك الشيخ إيه؟ جوجل. تتعلم على يد العلماء. رحم الله الحافظ ابن عبد البر، وأنا أقول دائما لطلبة العلم احفظوا هذه الآثار فإنها معايير وضوابط لطلب العلم. يقول: كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر إلى سمته وعبادته. معياره: كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر إلى سمته وعبادته. شكله إيه اللي هيعلمنا ده؟ هل شكله على السنة ولا مخالف للسنة؟ لأنه لو كان عالماً لكان أول الناس تطبيقا للعلم، ولا إيه؟ طيب، فننظر للعالم ده، السنة موجودة فيه ولا مش موجودة فيه؟ في شكله مش موجودة، تتعلم عليه إيه؟ هتتعلم منه إيه؟ إيه اللي هتتعلمه منه؟ إذا كان سنة محمد غير موجودة فيه لا زيا ولا سمتا، يبقى تتعلم منه ايه؟ ادي واحد. وعباداته عامل ايه في العبادة؟ مقصر ولا غير مقصر ولا مجتهد في العبادة؟ ليه؟ لانه مدام عالم يبقى اول الناس تطبيقا للعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ من أول العابدين؟ محمد ابن عبد الله، صح كده؟ أول العابدين، وهو الأمي الذي علم المتعلمين، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى السمت والعبادة معايير لطلب العلم. وكان إذا جاءهم من يحدث قالوا لهم سموا لنا رجالكم. تعلمتم فين؟ عشان ناخد عنكم مين اللي علمكم؟ ايه أصولكم؟ سموا لنا رجالكم. اتعلمت على ايد مين؟ حصلت العلم ازاي؟ ما هو في ناس يا جماعة في العلم بيجوا من الشبابيك، بيجوا منين؟ من الشباك، ما يجوش من الباب. ودي المصيبة الخطيرة جدا اللي أضرت بالدعوة وأضرت بالعلم. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. اللي عايز يتعلم وأتوا البيوت من أبوابها، ولازم تصبر. قال عمر رضي الله عن عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. عمر الملهم، عندما أقول دائما عمر الملهم كما أخبر النبي، فينبغي على أمة محمد أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر. إنما قال عن علم، يقول تعلموا العلم أمره وتعلموا للعلم السكينة والحلم. اللي عايز يتعلم في سكينة، في حلم ورفق، عايز يتعلم، مش جاي ند لمن يريد أن يتعلم على يديه. ند مش هتتعلم، انت جاي بتواضع بسكينة، عايز تتعلم، راغب مقبل وتصبر. وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. الله. فمن فوائد دراسة الأصول، وهي أهم الفوائد، أن يتمكن الطالب من استنباط الحكم الشرعي على أسس سليمة صحيحة، لأنها موثقة بالدليل. موثقة بإيه؟ بالدليل. بارك الله فيكم، ما شاء الله جابين لي شوب شاي. احنا ماشيين واحدة واحدة، عشان عارف ان في حاجات احنا لسه ما دخلناش في الشغل، دي لسه دي كلها تمهيدات للدراسه، احنا لسه بندي تعريفات. ولعلنا نبدا من الليله شيء يعني كده من الشغل. اذا بين الشيخ رحمه الله ان من فوائد، بل ومن أهم فوائد دراسة علم أصول الفقه، أن يتمكن الطالب من استنباط الأحكام الشرعية وفق أسس صحيحة سليمة. فما هي الأحكام الشرعية التي يدور الفقه عليها؟ ما هي الأحكام الشرعية التي يدور الفقه عليها؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين. الله، شوف الاختصار الجميل. يبقى أنا عندي الأحكام الشرعية خمسة أحكام، احفظوا بقى، جينا للحفظ بقى، ماشي كده؟ والأحكام الشرعية خمسة، للأحكام التي يقوم الفقه عليه. قال: الواجب، أدي أول حكم، الواجب حده يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لسه مع الواجب، اكتب يا ابني، مكتوب برضو، اكتب انت بإيديك. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده الواجب. والحرام ضده، انت طالب علم بقى، لما قال لك ان الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يبقى الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الله، الحكم الثاني ايه؟ الحرام. طيب، والمسنون، ويسمى المندوب، المسنون هو ايه؟ المندوب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. رابعا، والمكروه ضده، يبقى المكروه حكم ايه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، شو الضد؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. حكم الخامس، والمباح مستوى الطرفين، افعل او لا تفعل، مستوى الطرفين يسمى ايه؟ المباح. ده الاختصار. تعالوا بنا إلى شيء من التفصيل. نقرأ أولا كلام الشارح ثم نحاول التفصيل. يقول الشارح حفظه الله: الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ووجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة أن نصوص الشريعة إما طلب، يعني موجه إلى المكلفين، وإما تخيير، وإما وضع. هنا بقى هنقف شوية، نقف إيه شوية. يبقى الأحكام الشرعية اللي مخاطب بها كل مكلف، إما إن يكون طلب، أو يكون تخيير، أو يكون وضع. يعني إيه يا عم الشيخ؟ تعالوا كده نفصل. بداية، يجب أن نعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأول أحكام اعتقادية، أحكام إيه؟ اعتقادية، وتبحث في علم العقائد، تبحث في علم إيه؟ العقائد، كما ندرس نحن يوم السبت العقيدة الوسطية، فبنتكلم عن الأحكام الإيه؟ الاعتقادية. يبقى ده النوع الأول، الأحكام الاعتقادية. الثاني أحكام فرعية، أحكام إيه؟ فرعية. إيه بقى تعريف الحكم الشرعي الفرعي اللي هو موضوعنا في هذا الباب. إن احنا قلنا الاعتقاديات مجالها فين؟ في علم العقائد. طيب احنا هنتكلم بقى، بنتكلم في الأصول عن العلم ايه؟ عن الحكم الشرعي الفرعي اللي هو القسم الثاني من الأحكام. تعريف الحكم الشرعي الفرعي ايه؟ واحد، يحفظ معايا بقى الكلام ده، الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى الذي يتعلق، الذي يتعلق بأفعال المكلفين، الذي يتعلق بأفعال المكلفين لما أفعال العباد، يعني بأفعال العباد، بالطلب أو التخيير أو الوضع، بالطلب أو التخيير أو الوضع. طيب نبدأ أولا الطلب. احنا قلنا هو حكم شرعي فرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد على سبيل واحد، الطلب أدي أول حاجة، أو التخيير الثاني، أو الوضع الثالث. تعالوا نشوف الطلب، نشوف إيه الطلب. واحد، الطلب، الطلب ينقسم قسمين، ينقسم الطلب إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. الطلب ينقسم قسمين، طلب فعل طلب ترك. شو ده الطلب؟ إما أطلب منك تفعل شيء أو تترك شيء. يبقى الطلب كم نوع؟ نوعان، طلب للفعل وطلب للترك. أنا بحاول واحدة واحدة. طلب الفعل يسمى الأوامر، طلب الترك يسمى النواهي، طلب الفعل يسمى الأوامر، طلب الترك يسمى النواهي. نضرب أمثلة فبالمثال يتضح المقال، عشان ما تكونش كل الحاجات كده ايه عقد، يعني ان شايف البعض فتح عينيه وبقه مش عارف ليه، هل فاهمين ولا متعجبين؟ هنعرف لما ابقى اجي اسال. ماشي يا احمد، بارك الله فيك. عندما نقول، ده مثال، إقامة الصلاة واجبة، فالمعنى طلب الصلاة حتما، وهذا يسمى طلب فعل. طلب إيه؟ فعل. عندما أقول لك الصلاة واجبة، يعني بطلب منك إيه؟ إنك تصلي ولا تترك الصلاة؟ ها يا أنيس، لما يلقى الصلاة واجبة يا أنيس، يعني أنا أقول لك صلي ولا ما تصليش؟ يا راجل الحمد لله. ايوه كده، صح 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 يا ولد، انت النهارده قعدت كده على جنب عشان ما اشوفكش يعني. على مين هشوفك برضه، تلاش. ولبستلي طاقيه النهارده، اه ما شاء الله. اذن عندما يقول الله تعالى في كتابه الكريم واقيموا الصلاه، ده اسمه طلب، امر، امر باقامه ايه؟ الصلاة. بلما أقول لك حكم الصلاة واجبة، يعني بقول لك صلي، بقول لك إيه؟ صلي. ده مفهوم كده؟ فده اسمه طلب فعل، أمر، دي أوامر بالفعل. طيب وعندما نقول أكل الميتة حرام، يبقى المعنى إيه؟ تأكل الميتة ولا ما تأكلهاش؟ تأكل ولا ما تأكلهاش؟ ليه ما تاكلهاش؟ مش بيقول لك اكل الميت حرام ما تاكلهاش ليه؟ عشان حرام. ايوه كده. يبقى ده اسمه نهي، طلب ترك، طلب ايه؟ ترك. فهمنا المثل كده؟ يبقى اكل الميت حرام، بطلب منك ايه؟ ما تاكلش الميت وتبعد عنه، نهي يعني. فهذا طلب ترك يعني نهي، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة يا الله، حرمت عليكم الميتة، يعني بيطلب منك أن تبتعد عن أكل الميت. وعشان كده بقول لك دايما الله يرضى عليك، كنت في دول الغرب احتاط لما تأكل، الله يرضى عليك احتاط، شوف بتأكل ايه، اوعى التساهل في الباب ده، شوف بتأكل ايه وبتأكل منين. مش عشان 50 سنت نقص تأكل الميت، لا ادفع 10 يورو زيادة وكل الحلال، وكل ايه الحلال، ماشي كده؟ واللبيب بالإشارة ايه يفهمه. طيب، يبقى الطلب اما ان يكون طلب فعل ويسمى الامر كقوله تعالى واقيموا الصلاة، بطلب منك الحرص على الصلاة في اوقاتها، وإما أن يكون طلب ترك ويسمى النهي كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. وقس على ذلك بقى الأوامر والنواهي في القرآن والسنة، إما أن يكون طلب بالفعل يسمى أمر، وإما أن يكون طلب للترك ويسمى نهي، ويسمى إيه؟ نهي. طيب، وقد يكون الطلب على سبيل الترغيب، وقد يكون الطلب على سبيل الترغيب. نأخذ أمثلة، عندما نقول ركعتا الفجر مستحبتان، ركعتا الفجر مستحبتان، والمقصود بركعتا الفجر مستحبتان يعني السنة، ركعات السنة مش الفرض، لأن الفرض حكمه إيه؟ ما هو فرض يا ابني، بتقول فرض يا عم الشيخ. وأقيموا الصلاة، والصلوات كم صلاة؟ لو تكونوا مش عارفين إنهم 5 صلوات، بشير كم صلاة عندنا في اليوم والليلة يا رجل؟ 5 الحمد لله، ده أنا كنت فكرهم 4. في ناس ما بيحسبوش الفجر اصلا من صلاه، من صلاه مش على باله، والدليل شو المساجد في صلاه الصبح. ايه هم يا بشير الخمس صلوات؟ ايه هم؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ايوه كده، ايوه كده، ده اللي بيحكم في الراس ما شاء الله، يقول لك العلم في الراس بشير، ده بارك الله فيك. 5 صلوات يا جماعه في اليوم والليله، تعرف كده ولا يا أمين؟ عندك برضو 5؟ الحمد لله، الحمد لله أن هم 5. 5 صلوات في اليوم والليلة حكمهم فرض، يعني واجب. يعني إيه معنى؟ خدنا الحد أهو، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح كده؟ طيب، فلما يجي يقول لك ركعات الفجر مستحبتان، ايه يا عم الشيخ ده فرض يا ابني؟ لا، بيتكلم عن السنة، ما دام قال لك مستحبتان بيتكلم عن ايه؟ عن السنة مش عن الفرض، لان الفرض عرفنا حكمه خلاص. افهم بقى يا عبد الرحيم، من ساعة ما قعدت تلعب كورة واتكسرت قعدتلنا على كرسي، افهم بقى العلم بقى، اديك قعدت عشان تتعلم. يبقى لما نقول ركعتا الفجر مستحبتان، يبقى احنا بنطلب منك الفعل على سبيل ايه؟ الترغيب، على سبيل ايه؟ الترغيب. فده طلب يبين ان ركعتي الفجر سنة، ولما قال لك مستحبتان يبقى ده سنة مش فرض، اللي هو بنسميه بقى المندوب، بنسميه ايه؟ طب حده ايه بقى؟ مين يقول؟ احنا قلنا الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يبقى المندوب فداء، يثاب فاعله ولا يعاقب ايه؟ تاركه، بارك الله فيك. وده بيسمى طلب على سبيل الحث والترغيب، بنرغبك في الفعل حتى يرتفع الأجر. وعشان كده ما يجي العلماء يتكلموا عن فضيلة الحرص على السنن، قالوا: ومن فوائد الحرص على السنن أنها ترقع ثوب الفريضة، أنها ترقع ثوب الفريضة. شوف التشبيه الجميل قوي، يشبه الفريضة بمن يرتدي ثوبا مقطعا مش كامل، تيجي النافلة تعمل ايه؟ ترقعهولك، تسدلك الخروق دي، تسترك، لانك في ساحة العرض عند الحساب كما جاء في الصحيح: اول ما يحاسب العبد من عمله عن الصلاة. كلام جميل. فإن كانت تامة وإلا، صلاتك تامة نجوت، طب مش تامة كنت مقصر كده أحيانا تتكاسل أحيانا، أو لأعذار ما، أو قبل توبتك كنت بعيد، كنت معلم زمان ولا على بالك صلاة، وربنا من عليك بالتوبة والتوبة تجب ما قبله، وبدأت تشتغل مع الله، فنيجي نلاقي في صلاتك كده ايه؟ نقص. انظروا هل لعبدي من نافلة؟ تيجي النافلة تعمل ايه؟ تكمل لك الفريضة. يقول النبي: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. ادي النافلة. ده ايه كمان؟ ده الإمام الشاطبي قال له مقولة جميلة جدا في الموافقات، يقول: والمندوب حصن الواجب. الله، ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ المندوب حصن الواجب. يعني ايه؟ يعني يقول لك من حرص على المندوب كان احرص على الواجبات. بمعنى حتى بتجربة عملية كده، انت لو بتحرص على السنن القبلية هتيجي بدري للصلاة، عارف ان وقت الظهر مثلا الساعة 1:30 مثلا، فتلاقيك هنا من 1:15 لانك حرصت على المندوبات. اولا عايز تاخد اجر انك تسمع المؤذن وهو بيأذن وتردد معاه، فهتيجي بدري. ادي واحد، لان حديث النبي: اذا سمعتم المنادي فقولوا كما مثلما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا أو كما قال النبي. فأنت لو حريص على تطبيق السنة هتيجي إيه؟ مبكرة. فلما تيجي بدري هتدرك النداء وتصلي السنة براحتك وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. طب اللي ما بيحافظش على المندوبات يقول لك هبروح على الإقامة، ممكن يجي ما يحضرش الركعة الأولى، صح؟ وتفوت تكبيرة الإحرام، صح؟ أو تفوت الجماعة. ليه؟ لأنه تهاون في المندوبات، فلما تهاون في المندوب أدى إلى تضييع الواجبات. وقص على ذلك في جميع الأعمال. الزنا حرام، صح كده؟ طيب بنقول لك ما تقربش منه، رحت بصيت بصة مش ولا بد. لو انت بقى مؤمن تقي غض بصرك، ابعد، فتبعد عن الحرام، انما هتبص وتفكر وتشوف ايه اللي يحصل، هتروح برجلك للحرام. يا واد بصي كده، يا واد بصي لي كده، يا واد مركز، او انا عارف بس بص بلغة المصريين، ماشي، مش بلغة التوانسة. فالمندوب حصن الواجب، فقص على جميع الأعمال بقى، أي عمل تعمله لو حرصت على المندوبات مش ممكن تضيع الواجبات، إنما لو أثرت في المندوبات قد تضيع منك إيه؟ الواجبات. واضح؟ فلما نقول لك ركعات الفجر مستحبتان يبقى مندوبتان مسنونتان. يبقى ده بنسميه الطلب على سبيل ايه؟ الترغيب، على سبيل ايه؟ الترغيب. وعندما نقول الالتفات في الصلاة مكروه، فهذا طلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا. حضرتك بتصلي ماشي، وحضرتك كده وانت بتصلي نملة معدية، فانت مركز معها قوي ومشيت بعينيك ورا منها، الصلاة بطلع من الشيخ؟ لا مش بطلع، ولكن ارتكبت مكروها. ارتكبت ايه؟ مكروها. يعني ايه عم الشيخ؟ يعني اختلس الشيطان من صلاتك. ولا عقاب، ولا عقاب، لكن لو تركت الله تؤجر. عشان كده يقول لك دايما وانت بتصلي اجعل بصرك موضع ايه؟ سجودك. ما تقعدش تتلفت كتير، تلاقي واحد بيصلي وعمال يبص يمين وشمال، طب ده بيصلي ايه ده؟ الله يهديه يا ابن، الله يصلح حالك. انظر لموضع السجود، يبص على شراب اللي جنبه، الله يصلح حالك. تبص على ايه؟ يعني امر غريب جدا. ده تقول لك انت ارى احدهم جاي مسبوك بيصلي مسبوك، فالامام سلم، هو بقى ايه؟ يكمل. طبعا هو في الصفوف الخلفيه، فتلاقي عمال يبص كده عايز يعرف مين اللي كان بيصلي امام وهو بيصلي، ويبص كده ده بيصلي ايه ده؟ الله يهديك، ركز في الصلاه، ركز. فالالتفات مكروه، ما تلتفتش كثيرا. يبقى لما نقول لك الالتفات في الصلاه مكروه، يعني بنمنعك من الالتفات ترغيبا، ترغيبا، وده بيسمى المكروه. ماشيين واحده واحده اهو، الامر سهل جدا يا جماعه، بسيط سهل سلس. ثانيا التخيير. احنا اتكلمنا عن الطلب دلوقتي بانواعه، اتكلمنا عن الطلب بانواعه، اما طلب الفعل او طلب الترك بما يشمل الواجب والمندوب في المساله في الطلب. طيب نيجي بقى للتخيير، وهو أن يخيرك بين الفعل والترك، أن يخيرك بين الفعل والترك. مثال: عندما نقول الأكل من الغنائم حلال، الأكل من الغنائم حلال، ماشي كده؟ حلال، إذا إيه؟ بخيرك، ممكن تأكل أو ما تأكلش، أنت حر. نقول لك حلال، حلال يعني إيه؟ يستوي انك تاكل او ما تاكلش، انا بخيرك لانه حلال ما دام مباح، كل او ما تاكلش انت حر. وصلت كده؟ فده اسمه التخيير، تخير بين الفعل او ايه او الترك. ولما كان اداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفه ومشقه سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا. حكما ايه؟ تكليفيا، يعني من الكلفة من المشق في تعب. ما هو الأحكام إما تكليفية وإما وضعية، أحكام تكليفية وأحكام ايه؟ وضعية. تكليفية لأن فيها كلفة وفيها مشقة، زي الطلب سواء فعل أو نهي في مشقة، اللي بنقول له غض البصر في مشقة ولا لا؟ في مشقة، في مشقة انه يغض بصر، فعشان كده اسمه تكليف. اسمه ايه؟ تكليف، في تعب. ده اللي من اراد النجاة لازم يتعب شوي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وجميع الأحكام التكليفية سميت تكليفية لأن فيها إيه؟ مشق، فيها تعب، فيها نوع من الكلفة، تعب. تيجي تصلي في تعب، تيجي تتوضى في تعب، نقول لك غض بصرك في تعب، ابعد عن الحرام في تعب، ابعد عن كذا في تعب، صح؟ فتجد فيه كلفة. حتى لما نقول لطلاب العلم اسمع لمعلمك في مشاق انه يقعد ويسمع، صح كده؟ واحيانا تلاقي نفسك تنازعك، لكن طالب العلم بقى لا. اتذكر قول عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ابن عباس لما كان يقود دابة معلمه زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، يمر كده على السوق يجد المعلم في السوق، فابن عباس ابن عم النبي من آل بيت النبي، والذي دعا له النبي بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يروح جايب الدبة من خطامها ويقربها إلى معلمه. الله، فيقول له زيد: يا ابن عم رسول الله، تنحى عن الدابة. يقول: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فلما توضعوا للمعلم رفعهم الله ومكن لهم في العلم، ومكن لهم في العلم. سبحان الله، ابن عباس كان حبرا للأمة وعالما له، ولذلك كان عمر رضي الله عنه، عمر يدخله وهو غلام صغير مع مشايخ الصحابة وفي مجالسهم. الله، لدرجة أن بعضهم وجد في نفسه: لنا أبناء مثل هذا الغلام، فلما تدخله مجالسنا؟ فأراد عمر، حديث عند البخاري، أن يثبت لهم ما عنده من علم. القضية مش قضية سن، ولكن قضية إيه؟ فهم وعلم. ياما واحد تلاقي عنده 70 سنة ولا وزن له عند ربه ولا وزن له عند الله، ليه؟ بعيد عن المنهج، وقد لا يحسن قراءة أم الكتاب. وتجد شاب صغير ولكن يحمل العلم في صدره، أيهما عند الله أعظم وأجل؟ فعمر يريد أن يبين لنا هذه الحقائق. والحديث عند البخاري، يقول ابن عباس: فدعاني عمر إلى مجلس القوم يوما، تعال يا ابن عباس. فلما دخلت عليهم قال عمر، قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وسألهم عمر عن معنى السورة ومعنى الآية. قال بعضهم: إن الله تعالى يأمر نبيه بعد أن حقق له النصر والتمكين بالاستغفار. وقال بعضهم كذا وكذا، وجاء الدور على ابن عباس وكان غلاما. قال: ماذا ترى يا ابن عباس؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى يقول لنبيه: يا محمد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة أجلك، فعليك أن تسبح وتستغفر. فقال عمر: وهذا ما أعلمه منه. علم، العلم يا جماعة، العلم يجعل الذليل عزيزا والصغير كبيرا. لما تقرأ كده عن السلف يقولون: كنا لا نأخذ العلم إلا عن الكبار، عن الأكابر، ولا نأخذ العلم عن الصغار. الله يحكي إيه يا جماعة؟ يعني إيه الصغار؟ قالوا: والكبير عندنا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة ولو كان كبير سن. يبقى المعيار إيه؟ السنة، التزام السنة، التزام إيه؟ السن. هذا هو الكبير، حتى وإن كان صغير سن، حتى وإن كان صغير سن، بالتزامه بشرع الله وبسنة رسول الله يصير كبيرا عزيزا. أما من ابتدع وخالف المنهج يكون صغيرا حتى وإن عمر ظهره، فهو الصغير عندنا، فهو الصغير عندنا. يبقى الحكم التكليفي في مشق، بنقول لك: يا ابني خليك مؤدب، وتواضع هتجد من نفسك يعني شوية موفق، برضو عندك نفس صح بتنازعك، لا اخضاعي، انت في مقام علم. تذكري نبي الله موسى الكليم، قول للنفس كده عندما وقف خطيبا في بني إسرائيل كما أخبر النبي الأمين، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا لا. فكلمه الله يا موسى هناك عبد من عبادي آتيته علما لم أعلمك إياه. موسى عمل إيه؟ طب فين مكانه يا رب؟ أروح أتعلم على دي. الله الكليم، أيوة رسول من أولي العزم، أيوة علم، مقام العلم يا جماعة. لا يتعلم العلم متكبر أو مستحي كما قال سلف الأمة، فالعلم يحتاج لتواضع. لو جيت في مجالس علم وانت شايف نفسك ما تجيش لأنك لن تتعلم، ما تجيش لأنك لن تتعلم، لازم تيجي بالتواضع بالسكينة، جاي عايز تتعلم ما ينفعك وتسمع وتطيع. فموسى قال هروح أتعلم، هسافر وتعلم، ده بعيد عنك، ده عند مجمع البحرين، أيوة هروح وتعلم. والقرآن يحكي لنا القصة على مائدة سورة إيه؟ الكهف. بداية القصة بتقول إيه بقى؟ إذ قال موسى إيه؟ لفتاه، ها كم؟ من عايز أسمعها منك يا فداء؟ أما أنت فداء طالب علم هو، فدايما تجعل نبي الله موسى نصب عينيك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى إيه؟ أبلغ ها مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا يعني إيه؟ ده في اللغة يعني بتوصل لثمانين سنة. لو كان سفري هيكلفني سفر ثمانين سنة من أجل تحصيل علم هسافر. تعال احنا العلم جنبنا، عشان تعرف قيمة العلم. وده مين؟ رسول من أولي العزم، كليم الرحمن، موسى بن عمران راح يتعلم. أيوه راح يتعلم. وفي طيات الآيات الله جعل له علامة على وجود العبد الصالح. العلامة الحوت اللي معاك في المكتب تدب فيه الحياة. لما الحوت تدب فيه الحياة ويجري على البحر، هنا المكان. الله إشارة كأن العلم إيه؟ حياة. يبقى بمفهوم المخالفة الجهل إيه؟ موت. والله يا جماعة الجهل موت، عمى الجهل عمى، والعلم نور. الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه محمد ابن إدريس الشافعي يتعلم العلم على يديه، قال له إيه الإمام مالك؟ قال يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يا الله، إني أرى عليك نورا، طلب العلم نور، فلا تطفئه بظلمة المعصية. بالمعصية يحرم المرء بركة العلم والله. ولذلك لما حصل الشافعي العلم ماذا قال عنه شيخه مالك؟ قال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الله أكبر الله أكبر. شوف تواضع العالم، بيتكلم عن طالب علم عنده أيضا عالم فقيه أمة. من أراد العلم النفيس الغالي قوي فعليه بابن إدريس أي الشافعي. وصلت الكلمة للتلميذ رحمه الله، فقال بيرد على شيخه بقى وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله أكبر الله، أيوة شيخي مالك، فلازم أبقى كده. شيخه مين؟ مالك.
إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. شوف يا جماعة العلماء اللي يجي يتعلم شايف نفسه عالم، طب جاي ليه يا ابن الله يحفظ لحالك؟ ما تجيش، تيجي هنا تتعلم بتواضع بأدب. لو قرأته كده في حال السلف في العلم والتعلم هتلاقونا ضايعين. فبدأ موسى رحلة طلب العلم عليه السلام، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مشوا في طريق الطلب بقى مع الفتى. مين الفتى ده؟ يوشع بن نون، أصبح نبيا بعد موسى. شوف الصحبة، شوف من ترافق في طلب العلم، ما تمشيش مع أي حد، لأن أصحاب الهمم الهبطة هيهبطوك. تمشي في الطلب مع طالب علم صاحب همة عالية يرفع منك. مش النهاردة أصلا مش قادر أروح، طب روح أنت النهاردة خلاص هيكسلك مش هتيجي، أصلا في امتحان مش... يا ابني الله يهديك، كم من ساعات تضيع ماشي. فما جاتش على ساعتين طلب العلم، واضح؟ فكر كويس، لازم تكون صاحب هم. فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز، لا فلما كمل يا واد الآية. ايوه ما انت فين، انت فين من بدري؟ ما شوف طلاب العلم طلبة بارك الله فيك يا حاج بشتدة شيخنا وأستاذنا ربنا يبارك فيه. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. بعد ما أم كان قاعد كده جنب الصخرة بيستريح من تعب السفر، شوف تعب قد إيه، مسافر لطلب العلم، مسافر تعب، أريح شوية بس نام. والغلام الفتى كده قاعد موج البحر عيلي راح على المكتل السمكة الحوت يعني تك تك صحيت وجريت على البحر بنت الايه. اه هنا العلامة، هنا هتلاقي العبد الصالح. فقال بقى لما يستيقظ نبي الله موسى بقى اخبره. استيقظ موسى الفتى نسي يخبره لحكمة. فلما جوازه قام ومشي وتعب، شوف جوازه كأنها عقبة جبال من التعب. قال أتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا قوي يا ولدي هات لنا ناكل لقمة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاكر لما جلسنا عند الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. إذا يا جماعة في إذا، طب زعق له، ده فوت عليك وقت هو تعب. وعارفين موسى كان لما يغضب، الله موسى قوي الأمين عليه السلام، لا ده أنا هنا في مقام إيه، طلب علم، ما فيش غضب هنا ما فيش غضب في طلب العلم، تصبر. الشيخ طول ما طولش، اصبر، مش عايز تتعلم اصبر وهتتعلم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العبد الصالح قال له موسى، ده مين اللي بيتكلم الآن؟ موسى. مين موسى؟ كليم الرحمن، رسول من أولي العزم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله أكبر، هل طلب فيه رفق ورجاء؟ العلم له ضوابط وقية. المعلم قال إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ علل له لماذا قال ما قال. ما ردك أيها النبي الكريم؟ ها هتقول له إيه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال أي المعلم، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق وبدأت الرحلة وذكرناها من قبل. شاهد مدى التواضع في طلب العلم، ومدى تحمل المشقة من أجل طلب العلم. بقول لكم اتعبوا عشان تتعلموا، اتعبوا عشان تتعلموا، لازم تتعب ولازم تسهر. قيل لبعضهم من علماء السلف: كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح وبالسهر حتى الصباح. مين اللي بيسهر من أجل طلب العلم حتى الصباح يا جماعة؟ في اللي بيسهروا عشان الحب والغرام والعشق، طول الليل عمال يكتب رسالة وعمال يبكي على المحبوب، ويطلع في البرد يبص على القمر يقول لها: شايف القمر يا ليلى؟ يا ابن الإياد، خش قيم الليل اقرأ القرآن، حصل العلم، حصل العلم، واتعب اتعب. يبقى إذن سميت الأحكام التكليفية تكليفية لأن فيها إيه؟ مشقة وتعب. ده النوع الأول من الأحكام الفرعية اللي هي الأحكام التكليفية. في النوع الثاني بنسميه بقى الأحكام الوضعية. الأحكام إيه؟ الوضعية. وضعية لأنها علامات للأحكام التكليفية، علامات للأحكام التكليفية. ودي بقى عايزة مننا وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام لا يتسع. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.